عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع سيدنا آدم عليه السلام، وذلك على أرجح الأقوال، وهو قول جمهور المفسرين، ودلت عليه السنة وأشارت إليه الآية في قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال العلماء: خلقها منه وأخرجها منه كما تخرج النخلة من النواة أو النبتة من البذرة. والضلع هو أحد عظام القفص الصدري في الإنسان، ومعنى أعوج أي منحني، وكل ضلوع القفص الصدري عوجاء أي منحنية. يقول الشعراوي بتصرف: تصور لو أن هذا الضلع معتدل، فهل ينفع لأن يكون في القفص الصدري؟ إذ هو مخلوق هكذا بانحناء ليصون أغلى حاجة في الإنسان، وهي الرئة والقلب. انتهى كلامه. فهذه صفة رئيسية وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة المرأة، وهي صفة ليست للذم كما هو راسخ في عقول من لا يدركون معاني اللغة العربية، بل هي صفة للمدح ووصف للطبيعة. فلن تقوم المرأة بمهمتها تجاه زوجها وأولادها إلا إن كانت رقيقة عاطفية تميل إليهم وتنحني عليهم، ولا يمكن تغيير هذه الطبيعة وتلك العاطفة وذلك الانحناء إلا بكسرها، وحينئذ لن تؤدي مهمتها. كذلك لن يقوم الضلع بمهمته إلا بالاعوجاج الذي فيه، فسبحان من جعل الكمال بهذا الاعوجاج. فالانحناء هذا ليس عيبا بالضلع ولا بالمرأة، بل هو لأداء مهامه كما أراد الله، فلا يلزم تعديل الانحناء فيه لأنه لن يؤدي مهمته بذلك، كما لا يمكن أن تقيم هذا الضلع وتسويه إلا بكسره، فاتركه على طبيعته كما خلقه الله، وهو أحسن الخالقين. أفاد الحديث: أولا، هذا الحديث يحل مشكلة كل بيت، وأن على الزوج أن يدرك حقيقة أن للمرأة طبيعة عقلية ونفسية واجتماعية غير طبيعته وعقليته ونفسيته واجتماعيته، وعلى الزوجة أن تدرك ذلك أيضا. وهذه المعرفة بهذا التفاوت يجعل الحياة مديدة سعيدة بإذن الله. ثانيا، تكرار الوصية بالنساء في نفس الحديث تأكيد على ضرورتها، وذلك لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. ثالثا، وفي الحديث توجيه لمعاملة النساء بالتسامح والصبر، ويوصي بالرفق والرحمة في معاملتهن، فإن كنت قاسيا في تعاملك مع المرأة فهي لن تتحمل ذلك بوضعها النفسي والعضوي، وستنكسر مشاعرها كما ينكسر الضلع إذا قسوت عليه وحاولت أن تقيمه. رابعا توجيه الرجال بتحمل ما قد يظهر من النساء من تصرفات لأنهم أقدر على الاحتمال والصبر منهن، علما أنه لا يجوز لأحد أن يستدل بهذه الأحاديث على ازدراء المرأة والسخرية منها، وإن الذين ينتقصون النساء بمثل هذه الأحاديث وقعوا في محاذير عظيمة، منها استغلال الأحاديث والآيات وتفسيرها على غير ما أريد بها، وهذا فيه تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مقصد المحاولين عبثا للنيل من الإسلام. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتلطف بالنساء ويصبر على ما بدر منهن، ولم يعلم عنه أنه استغل ذلك في تنقيصهن والتثريب عليهن. إثارة البغضاء والشحناء، وفيه ما فيه من حرمة السخرية، ومن سخر منهن فكأنما يسخر من أمه التي ولدته، وهذا فيه ما فيه من إثم وعقوق.